اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، نبأ من الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، وهي مجالس أتناول فيها ما صح من أسباب النزول لآيات الكتاب العزيز، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق، سائلا الله السداد هذا، وأنوه إلى أن سبب النزول يدخل أصالة في تفسير الآية، لكن الآية لا تقتصر عليه، فكما سلف مرارا العبرة بعموم الآيات لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، وإن كان السبب داخلا أصالة في تفسير الآية المباركة. وكما تقدم، فإن معرفة سبب نزول الآية الكريمة يجلي كثيرا من معانيها، وبالله التوفيق. مع سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. عن سبب نزول هذه الآية أخرج البخاري في صحيحه حديثا مطولا من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما صاحبه، في بيان صلح الحديبية وما كان فيه من بنود واتفاقيات. لا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين وهادنهم يوم الحديبية، وكان من بنود المصالحات وشروط الاتفاقية أن سهيل بن عمرو، وكان كبير المشركين وممثلا عنهم آنذاك، اشترط شروطا وكان متعنتا فيها، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاشترط من شروط المصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين شروطا، من هذه الشروط: لا يأتيك منا يا محمد رجل أسلم، يعني أنه كان كافرا وأتى إليك مسلما، إلا رددته إلينا، يعني أي مشرك يأتي إليك يا محمد مسلما يلزمك أن ترده إلينا، أما العكس فلا، بمعنى إذا أتانا من عندك رجل مسلم كفر لن نرده إليك، فكان الشرط فيه عنت، ومع ذلك قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما كان يتحرك بأوامر الله عز وجل، وبينما هم على هذا وقد الاتفاقية في نهايتها، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وأبو جندل مسلم قوي الإيمان وأبوه كافر وهو الذي يمثل المشركين في المصالحة. فجاء أبو جندل يرصف في قيوده هرب من أهل الشرك وجاء فألقى بنفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوه الذي هو سهيل ابن عمرو يا محمد رد إلي ابني الاتفاقية تقتضي أن من أتاك منا مسلما ترده إلينا وهذا ابني قد أتاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أجزه لي يعني اتركه لي سامحني فيه بالمعنى. قال ما أنا بمجيزه لك هذا أول من أقاضيك عليه. فقال الرسول بل أجزه لي. قال لا لن أجيزه لك. قال النبي بل أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. وأبو جندل معذب وآثار الضرب عليه والقيود في يديه أو رجليه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبعد جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أيضا أبوها كان كافرا. جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت مسلمة جاءت من عند أهل الشرك إلى أهل الإسلام مسلمة. فكان يفترض في الاتفاقية عموم الاتفاقية الاتفاقية عامة أنها ترد لكن لم ينص على النساء. فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أي اختبروهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار نزلت بسبب مجيء أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة إلى المسلمين. والاتفاقية التي كانت بين الرسول وبين أهل الشرك كانت تقتضي ما سبق بيانه ألا وهو أنه إذا أتاهم أحد مسلما ردوا إلى أهل الشرك. لكن الآية الكريمة جاءت بعدم إرجاع المسلمات إلى الكفار. قال تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا. ومن ثم لم يرد النبي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط إلى أهل الشرك هذا. وهذا من المواطن التي يقول العلماء في أبواب الناسخ والمنسوخ إن القرآن ينسخ السنة. فكما أن السنة تنسخ القرآن على الصحيح من أقوال العلماء فكذلك القرآن ينسخ السنة. فالاتفاقية اتفق النبي اتفق مع المشركين على شيء ولكن نسخ القرآن ما يتعلق بالنساء من الاتفاقية. أعود إلى إلقاء الضوء على الآية الكريمة من ناحية تأويلها. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اختبروهن. كيف صورة الامتحان؟ لم توضح الصورة في كتاب الله صراحة ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة إلا أن من العلماء من قال نستحلفها هل خرجت من بلدها كراهية لزوج، كراهية لمعيشة، رغبة في مال، رغبة في حب أحد من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستوضح منها سبب هجرتها إن علمناها مؤمنات، إن علمناها مؤمنة لم نردها إلى الكفار. أما إذا اكتشفنا منها تزييفا أو تزويرا أو غشا رددناها إلى أهل الكفر. فهذا قوله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. أخذ من الآية الكريمة جواز الاختبار، جواز امتحان النساء. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية في حديث آخر مستقل: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. ففيه جواز الاختبار، قوله تعالى: فامتحنوهن. هذا، وهل يلزم هذا في كل زمان أن نمتحن من جاءت تقول إنني مسلمة؟ فمن العلماء من أطلق القول، ومنهم من قال كانت خاصة بزمن الحديبية، والقول بالإطلاق إذ لا معارض له أو لا، والله أعلم. هذا وقوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن، لماذا سيق كجملة اعتراضية في الآية؟ إذ الله قال: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. من العلماء من قال: إنك قد تختبر المرأة وقد تكون مراوغة فلا تستطيع أن تكتشف حقيقة أمرها، والذي يعلم حالها هو الله، فلذلك اسأل الله قبل أن تختبرها، ومع اختبارك لها أن يبين لك أمرها. فقوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن، نعم الله أعلم بإيمانهن، ولكنه أيضا خبر يتضمن أيضا معنى الحث على الدعاء، فيكون المعنى: اسألوا واسألوا الله التوفيق فهو أعلم بإيمانهن، اسألوه أن يوفقكم لمعرفة حالها، أن يوفقكم لمعرفة حالها. فهذا وجه الاحتراز بقوله: الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمسلمة لا تحل لكافر، والكافر لا يحل لمسلمة، الكافر لا يحل لمسلمة، فلا يحل لمسلمة أن تتزوج كافرا بأية صورة من صور الكفر. حتى كفار أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يجوز لمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا، أما زواج المسلم باليهودية أو النصرانية فجائز، لقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية، ولأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج امرأة يهودية، فأما المسلمة لا تتزوج يهوديا ولا نصرانيا. قال تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا الآية. بهذا القدر أجتزئ مذكرا إخواني في الدول التي سنت قوانين تبيح فيها تزويج المسلمة بنصراني أو يهودي أو كافر أن هذه القوانين باطلة، والقوانين لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان. القرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن.